بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وفي كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام العارف بالله عبد الوهاب الشعراني نفعنا الله به وبكم بسائر الصالحين في الدارين آمين. فصل في الجلوس الأخير والتشهد فيه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعة الأخيرة يفرش رجله اليسرى وينصب الأخرى ويقعد على مقعدته. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن افتراش السبع في الجلوس، وهو أن يجلس مادا ذراعيه على الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يحتفزن أو يتربعن في التشهد. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يختصر في التشهد تارة ويطول أخرى، وكان أكثر
ويطول
أخرى. وكان أكثر تشهده صلى الله عليه وسلم بما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وزاد في رواية عن جابر: نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال ابن مسعود: وكنا نقول في التحيات السلام عليك أيها النبي، فلما قبض كنا نقول السلام على النبي. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: سلام عليك أيها النبي، وسلام علينا بإسقاط الألف واللام. وكثيرا ما كان يقول: وأن محمد رسول الله، بدل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان يقول قبل التحية بسم الله، وتارة يتركها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: بسم الله خير الأسماء، التحيات لله إلى آخرها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقولوا هكذا، وقولوا التحيات إلى آخره، فإنه لا يجزئ صلاة إلا بتشهد. وكان رضي الله تعالى عنه يقول: من السنة أن يخفى التشهد، أو يخفى التشهد،
يخفي
أن يخفي التشهد. وكان صلى الله عليه وسلم يضع في التشهد كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، ويضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم يقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيحركها ويدعو بها. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا ما يقبض أصابعه كلها إلا المسبحة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني تحريك السبابة في الصلاة. وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك مسبحته إلا عند إشارته.
وكان ينوي بها التوحيد والإخلاص. ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يشير بإصبعين فقال له إنما الله إله واحد فأشر بإصبع واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجاوز بصره إشارة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع سبابته حناها شيئا يسيرا. وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرفعون مسبحاتهم وهم يصلون في البرانس والأكسية والله أعلم.
اللهم صل وسلم وبارك
على كان أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعدنا معلوماتك وأمداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك
وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وامداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالعبادات وبيان شانها على يد خير البريات سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلوات والتسليمات والتبريكات والتكريمات وعلى آله وأهل بيته وأصحابته والتابعين لهم بإحسان على الثبات إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل الجلوس للتشهد الأخير. والتشهد الأخير في الفرائض الأربع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وليس في الصبح إلا تشهد واحد. والتشهد الأول قد تقدم الكلام معنا فيه والجمهور على أنه سنة وقيل واجب يجبر عند الحنفية بسجود السهو وهذا التشهد الأخير كذلك هو واجب وهو ركن من أركان الصلاة. الجلوس للتشهد الأخير جعل الحنفية الفرض الجلوس والتشهد واجب من الواجبات إذا تركه ناسيا سجد للسهو يعني أما تركه ناسيا نسيه فسلم ولأن محل السجود عندهم بعد السلام. وأما إن تركه متعمدا فالصلاة مكروهة ويجب عليه الإعادة يستشعر أنه لم يتشهد ثم سلم متعمدا فعندهم هذه الصلاة مكروهة ويجب عليه إعادتها. هذا مذهب الحنفية. علمنا مذهب الجمهور أنه يجب التشهد كما يجب الجلوس للتشهد وجاء في هذا التشهد روايات متعددة واجمع الأئمة أن أي رواية قرأها المصلي فصلاته صحيحة وإنما الترجيح والأولى عندهم فذلك اختلفوا فيه فرجح الحنفية والحنابلة التشهد الذي ورد عن ابن مسعود والتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هذه رواية ابن مسعود ورجحوها وجعلوها الأفضل ورأى المالكية أن الأفضل التشهد الذي ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه قال ذلك وهو على المنبر: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الأصلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه رواية سيدنا عمر بن الخطاب، وهي التي رجحها المالكية. أما الشافعية فرأوا أن الأفضل من روايات التشهد رواية سيدنا ابن عباس، عبد الله بن عباس، وذلك فيما جاء في الصحيح أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول: قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا جاء في رواية الإمام مسلم والترمذي، وجاء في رواية عند مسلم: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وترجحهم لذلك لموافقته للقرآن، يقول: التحية من الله مباركة طيبة، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وجاء أيضا تشهد عند في رواية أبي موسى الأشعري: التحيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك يا نبي محمد، فقط إلى آخره. إذن فهذا الاختيار في المروي. ثم بعد ذلك ذكر لنا الجلوس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعة الأخيرة يفرش رجله اليسرى وينصب الأخرى، ومن يفرش رجله اليسرى يخرجها من تحت اليمنى وينصب الأخرى اليمنى، ويقعد على مقعدته أي يلصق وركعه بالأرض. فهذا هو التورك الذي استحبه المالكية في جميع جلسات الصلاة للرجل وللمرأة. وكان فلازم ينهى عن افتراش السبوع في الجلوس، وهو أن يجلس مادا ذراعيه على الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم أن يحتفزن، أي يجمعن أرجلهن ويجلسن عليها أو يتربعن، يتربع بالجلوس على المقعدة وبسط الركبتين وتحت ويضم الرجلين إلى بعضهم البعض في هيئة التربع المعروفة، وذلك لمن صعب عليها الاحتفاز من النساء. وفرق الحنفية بين الرجل والمرأة، فقالوا في التشهد الأول وفي التشهد الأخير أن الرجل يفترش والمرأة تتورك. وستقدم معنا أنهم رجحوا الافتراش في جميع جلسات الصلاة إلا للمرأة في التشهد فإنها تتورك، وبقية الجلسات كلها رجحوا فيها رواية الافتراش. هذا مذهب الحنفية. وفرقوا إذن في ال... في ال... في ال... في, ال... في التشهد بين الرجل والمرأة، ولم يفرق الشافعية والحنابلة بين الرجل والمرأة، وقالوا يفترش في جميع الجلسات ويتورك في الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام. إلا أن الحنابلة قالوا إن كان التشهد الثاني، فأما إن كان تشهد واحد وهو صلاة الصبح تشهد واحد فيفترش، يفترش عندهم، قال: لأن التورك في التشهد الثاني للتفريق بينه وبين التشهد الأول، فإذا كان تشهد واحد ما يحتاج إلى تفريق. فهكذا قال الحنابلة أنه يسن التورك في الجلسة الأخيرة إذا كانت تشهدا ثانيا، أما إذا كان التشهد نفسه تشهد في صلاة الصبح فلا يحتاج إلى أن يتورك بل يفترج كما هو في بقية جلسات الصلاة. ثم ذكر رواية ابن مسعود يقول لم يختصروا في التشهدات وطولوا أخرى، والغالب أنه يختصر في التشهد الأول ويطيل في التشهد الثاني. وكان أكثر تشهد طالبا بمراء بن مسعود الله عنه وهو تحية له والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في رواية جابر، نسأل الله الجنة ونعوذ بها من النار، وهذا من الدعاء في التشهد الأخير. وكنا نقول في التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما قبل كنا نقول السلام على النبي، ولكن المشتهر والمعروف عن غير من الصحابة ومن بعدهم أنه بقي كما علمهم صلى الله عليه وسلم نفسه بالنداء بالنداء وكاف الخطاب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما كانوا على ذلك في حياته في المدينة وفي مكة وفي بقية أقطار الأرض يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، واستمر الحال على ذلك. وكان كسرهم كثير ما يقول سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بإسقاط الألف واللام، فلا يضر إسقاطهما، يجوز أن يقول السلام عليك أو يقول سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأقل أن يقول سلام عليك، وأكمل أن يقول السلام عليك. وكذلك سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا في أقل التشهد، وأكمل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذا لما ذكر في الرسالة الجامعة الحبيب أحمد بن زين أقل التشهد قال سلام سلام عليك أيها النبي، وأسقط الألف واللام لأنه أخسر ما روي أقل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان يقوله أن محمد رسول الله، يعني بدل أن يقول أشهد محمدا عبده ورسوله، فجاءت رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهي في رواية ابن عباس وعليها عمل الشافعية، وجاء في رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهي التي جاءت في رواية ابن مسعود. وجاءت أيضا الرواية الثالثة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فكلها وردت. واعتنى صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة التشهد، حتى قالوا يعلمنا التشهد كما علمنا السورة من القرآن، ويقول بعضهم أنه أخذ بيدي وعلمني التشهد وكفي بين كفيه، ويقول التحيات والمباركات وصلوات علموا التشهد صلى الله عليه وسلم، فكان يعتني بتعليمهم التشهد صلى الله عليه وسلم، فهو ركن من أركان الصلاة. وكان يقول قبل التحية في بعض الأحيان بسم الله، وتارة يتركها، وعليه عمل بعض المذاهب فيبدأون التشهد بالبسملة بسم الله، وتارة يتركها. كان عمر لا نقول بسم الله خير الأسماء التحيات لله إلى آخره، كنا نقول قبل أن يفرض عليه التشهد السلام على الله قبل عباده، سلام على جبريل ميكائيل، كان صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، قولوا التحيات، وعلمهم تحية الحق تعالى، وعلمه ما التسليم على العباد الصالحين، وعلمهم التشهد، وقال فإنه لا يجزي صلاة إلا يتشهد. وكان رضي الله عنه يقول من السنة أن يخفي التشهد، لا إله إلا الله سيدنا عمر، فلا يجهر به إلا لمن يريد تعليمه من يتعلم الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يضع في التشهد كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وركبته على الفخذ والركبة قريبة من الركبة، ويضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. ثم يقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، يعني السبابة المهللة أو المسبحة، فيحركها ويدعو بها. والتحريك أخذ برواية فيه المالكية، ليس أنه عندهم أثناء التشهد أن يحرك إصبعه، فالإمام كثيرا ما يقول ما يقبض أصابعه كلها إلى المسبحة، وكان يقول تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان، وعليه اختيار المالكية. وقال الشافعية يرفع إصبعه السبابة عند قوله إلا الله في قولة تشهد لا إله إلا الله، ولا يحركها، مع قولهم أيضا أن تحريك الإصبع والإصبعين إذا لم يتحرك الكف لا يضر ولو كثر في الصلاة. وكان ابن عمر لما يقول له هي أشد على الشيطان من الحديدة، يعني الرمح والسيف، يعني تحريك السبابة في الصلاة. كان ابن الزبير رضي الله عنه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحرك مسبحته إلا عند إشارته، وكان ينوي بها التوحيد والإخلاص. ورأى ابن عمر الله عنه رجلا يشير بإصبعين فقال له إنما الله إله واحد، فأشير بإصبعين واحدة فلا يشير بالإصبعين. كل من يعمل بعض الناس لما يذكر الله يرفع سنين واحد بس، ما هو سنين واحد، ما هذا ما يرفع إلا إصبع واحد. فكذلك في التشهد ارفع إصبع واحد وهي السبابة عند قولك إلا الله، وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له. وكان صادم لا يجاوز بصره إشارة، أي لا يجاوز البصر محل السبابة فلا ينظر إلى محل آخر وهو في التشهد، كما أن النظر في الصلاة إلى موضع السجود إلا عند قوله إلا الله من التشهد فينظر إلى المسبحة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع سبابته وحناها شيئا يسيرا ما جعلها كذلك، يرفعها حناها شيئا يسيرا. وكانت الصحابة عنهم يرفعون مسبحتهم وهم يصلون في البرامنس والأكسيا من أي من تحت الكساء، يرفع الأصبع ما يضر أنه مغطى بسبب البرد ونحو ما يضر، يرفعه من تحت الكساء. ثم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو التي قال بوجوبها الشافعية بعد التشهد. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ثم اختلفوا متى يكون وجوبها، فقيل في العمر مرة لقول يا أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليما، وقيل أنه يلزم في كل يوم وليلة، وقيل كلما ذكر صلى الله عليه وسلم لقوله البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقوله من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخطأ طريق الجنة. قال الشافعية الواجب هو في الصلاة، في كل صلاة بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان علمهم ذلك. ولما قالوا عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة، فعلمهم التشهد الذي الصلاة الإبراهيمية التي يؤتى بها في التشهد بعد السلام، يسلم عليه في التشهد بيقول السلام عليك، ما يؤتى بهذه الصلاة. فإذا يجمعون بين السلام كما أوجب الله علينا السلام على النبي في التشهد، فالصلاة مربوطة بالسلام كذلك، فيجب علينا الصلاة عليه. وقد رجح هذا القول اسمه الشافعي أو أكثر الاستدلال له الشيخ ابن القيم، ورأى أنه أصوب الأقوال في وجوب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي يؤدي الإكثار منها إلى الرضوان الأكبر وإلى رؤية الوجه الأنور وإلى المرافقة في المحشر والخير مستقر. فقد روى الترمذي في سنة عن صحابه قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا حتى قالوا الذي يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا مع مع التعظيم والمحبة وامتثال الأمر الرباني فإنه ينجح في قلبه صورة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتهيأ لرؤيته في المنام وفي اليقظة. وقال له إن كعب بن أجل: أني أصلي عليك فأكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال الثلث. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: فالنصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثان. قال: ما شئت وإن زدت فهو. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ولا عاد هم ولا ذنب، يعني خلاص سعادة الدنيا والآخرة ما عادش مشكلة. لا إله إلا الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، تكفى همك ويغفر ذنبك. فالله يوفقنا لكثرة الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة والشوق والتعظيم، المحبة والشوق والتعظيم. فيختلف صلاة من صلاة، من يصلي عليه مع قوة المحبة وشدة الشوق والتعظيم يختلف عن من يصلي عليه وهو دون ذلك في نتيجتها وأثرها وثمرتها وحالها وتحصيلها للقرب وللمعرفة وأنواع الزيادة من الخير. فالله يوفقنا لكثرة الصلاة والسلام عليه مع التعظيم والشوق والمحبة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أحشرنا الله في زمرته وملأ قلوبنا بمحبته وجعلنا في أحبته وثبتنا على منهاجه وملته وكفانا ومسلمين جميع البلاء والشرور كل محذور بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.